أهلا بكم مستمعي الأعزاء، سنتابع في هذه الساعة تقريرا حول غياب الهوية الثقافية لمقاهي شارع الرشيد والمرأة الكردية، معاناة وأمنيات في يوم المرأة العالمي. وقبل ختام هذه الساعة أدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول، أستضيف خلالها الدكتور قيس العزاوي لنتناول قضية انحسار الفكر القومي العربي في هذه المرحلة وبروز الخطاب الإسلامي بديلا عنه. مستمعي الكرام، يتحسر اليوم رواد المقاهي الثقافية التقليدية في شارع الرشيد لغياب الأجواء الثقافية والفنية التي عرفت بها مقهى الزهاوي ومقهى حسن عجمي والشابندر، فقد غادرها الرواد التقليديون وتحولت من مراكز ثقافية وفنية إلى مقاهي تقليدية تعلو فيها أصوات لاعبي الطاولة والدومنة. لنرافق عماد جاسم في زيارته لمقاهي شارع الرشيد وهو يلتقي بروادها وهم يستحضرون ذكرياتهم.
شارع الرشيد الذي كان يضم مجموعة مقاهي أدبية تراثية كانت تعتبر مراكز تجمع المثقفين وملتقى المبدعين في بغداد، ومن هذه المقاهي الأدبية مقهى الزهاوي الذي افتتح مطلع القرن الماضي، ومقهى حسن عجمي، ومقهى الشابندر الذي دمر في انفجار كبير قبل عامين تقريبا. مقاهي الزهاوي وحسن عجمي لم تعد تحتفظ بخصوصية روادها وحميمية تجمعاتها، حيث صار جلاسها من لاعبي النرد والدومينو، ولم تعد تختلف كثيرا عن باقي المقاهي الشعبية، ويأسف لذلك الكثير من محبيها، ومنهم الحاج جميل لطفي وهو محامي متقاعد عمره 78 عاما وهو من رواد مقهى الزهاوي.
هي كانت خاصة لأصحاب الفكر والأدب، وخاصة منهم الأدباء وحملة الفكر من الحقوقيين، والآن يعني هي ما تختلف عن أي مقهى آخر، يعني رجعت أنه يعني مقهى عادي، يعني مع الأسف كانت مدرسة أدبية يعني يتعنى لها الأدباء وأصحاب الفكر، والآن أصبحت يعني مقهى عادي، يعني حالها حال أي مقهى. روادها من اللي يلعبون الدومنة والطاولي، يعني ما تختلف عن أي مقهى آخر. بالثمانينات فضل يرجع أنه المرحوم أنور السامرائي أعادها كمركز أدبي على أساسه، لكن بالسنين الأخيرة يعني مثل ما تشوفها هسه يعني ما تشوف لها نكهة أو ميزة خاصة بها.
كان منو يحضر بها هذه وكنتوا تجون تشوفون أسماء مهمة قبل؟
كان يحضر بها محمود العفر الأستاذ الحقوقي وعطى رفعت المحامي، هاي اللي أذكرهم، وشخصيات بغدادية كثيرة يعني من أصحاب الفكر والأدب، منهم أنور المرحوم أنور السامرائي، إلى الفضل بإعادة هذه المقهى إلى وضعها السابق عهد الزهاوي الله يرحمه. كانت أنه يحضرها جميل صدق الزهاوي الشاعر الفيلسوف، وكذلك المرحوم معروف الرصافي.
كانت مجالس للثقافة
والأدب، كانت محفل للأدباء ويقضون أوقات فراغهم بها. والله أهميتها أنه تمثل فترة يعني على طوال قرن من الزمن الحياة البغدادية الأصيلة من يعني بكل جوانبها، وكانت بعهد العهد الملكي أنه قريبة على مجلس النواب يحضرها النواب والمثقفين.
أنت من تحضر هنا شو تحس شو تشعر دائما يوميا؟
والله أنا لما أحضر يعني أتذكر الأيام السابقة، يعني فهي يعني تذكرني بالأيام السابقة فقط، جميلة يعني، وأرتاح يعني لما أحضر أو أقعد هنا، حتى رغم أنه وايد من الأصدقاء يعني عافوها لأسباب يعني الظرف الحالي أو لكن تبقى لها نكهة خاصة يعني.
أما السيد نديم أبو مهدي البالغ من العمر 80 عاما، فقد عاصر جلسات السمر وأغاني تشالغ البغدادي أيام الخمسينات مع مطرب المقام يوسف عمر في مقهى الزهاوي، وهو يستذكر بألم هذه الأيام ويتمنى عودة أجواء الفن والطرب والأدب إلى المقاهي التراثية.
طبعا يعتبر هذا المقهى مقهى قديم تراثي، يحضر فيه كثير من الشعراء والأدباء والفنانين، من ضمنهم يوسف عمر الفنان الكبير، كان يعتبر سفير الأغنية العراقية، وأنا أحد أصدقاء تقعد يمه. نعم في هذا المقهى
في هذا المقهى
سيارته توقف هنا فكس واقف بيضة يوسف عمر، كل مرة يغني درد يعني غني المقام،
يعني كانت تصير بها أمسيات،
تصير أمسيات وتشالغي قبل هي وقهوة حسن عجمي، وبعد أكون مغنين هم فنانين هم ما أذكر أساميهم.
للساعة بيش تبقون بها بالليل؟
للساعة بالدعاس بالطنعاش.
وفي مقهى حسن عجمي لا يختلف الأمر كثيرا عن حال مقهى الزهاوي، حيث الأرائك خالية إلا من بعض الشباب والعاطلين من عشاق الأرجيلة، بعد أن كان هذا المقهى ملاذا للأدباء ومركزا لسجالات الفكر والثقافة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ويجد الناقد والباحث محمود الجواري أن انقطاع الأدباء عن هذه المقاهي عائد إلى تكرار عمليات التفجير في شارع الرشيد وخطورة أماكن هذه المقاهي، لذلك صار من النادر وجود أدباء في مقاهي حسن عجمي والزهاوي.
كانت هذه المقاهي عبارة عن منتديات أدبية يزورها الأدباء والمثقفين والشعراء على مدار السنة، لكن الوضع الأمني يعني خلى هاي العقول تهاجر وتبتعد، خصوصا بعد ضرب شارع المتنبي اللي هو يعتبر مركز ثقافي كل الأدباء. هو الإرهاب يعني استهدف مراكز العلم وخصوصا شارع المتنبي والمنتديات هاي الأدبية اللي هي من ضمن هذه المقهى. هو التخوف من الإرهاب خلى رواد هذه المقهى من المثقفين والأدباء يتخوفون الحضور إلى المقهى، مو مثل سابقا الإرهاب مثل ما استهدف شارع المتنبي يستهدفون الرواد مع المقاهي، خصوصا هاي المقهى معروفة وقديمة ويزورونها الأدباء والمثقفين والشعراء.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في يوم المرأة العالمي أبدأ عدد من المختصين آراءهم في واقع المرأة العراقية، وربط بعضهم تأثير التشريعات القانونية ومنظمات المجتمع المدني في واقع المرأة العراقية عموما والكردية بوجه خاص، حيث تشير الوقائع إلى تعرض المرأة في كردستان إلى العنف الاجتماعي مثل القتل غسلا للعار والزواج القسري ووضوح سلطة العشائر. أحمد الزبيدي وهذا التقرير.
تحتفل معظم نساء العالم في يوم الثامن من آذار من كل عام يوما عالميا للمرأة، إلا أن المرأة في العراق لها واقعها الخاصة، وهنا في إقليم كردستان تحديدا تعاني النساء من مستوى مرتفع من العنف، وخاصة عمليات القتل بدافع غسل العار وزواج القسري أو ما يعرف بالزواج العشائري، مما دفع العديد منهن إلى الانتحار من خلال أما حرق أنفسهن أو بأي أساليب أخرى. ورغم وجود العديد من المنظمات النسوية التي تعنى بحقوق المرأة، إلا أن هذه المنظمات وقفت عن اتخاذ أي إجراءات أو المطالبة بحقوق المرأة. ولكن ما هو موقف القانون من كل هذه الانتهاكات؟ المدعي العام والقاضية بيان نوزاد.
القوانين العراقية وطبعا القانون في إقليم كردستان مرتبطة طبعا كل نفس القوانين اللي تطبق في العراق عموما. من ناحية النظرية نرى المتون، نرى القوانين بها أشياء جيدة وبالفعل يعني بها تطبيقات قوانين دولية وقانون حقوق الإنسان، مع الأسف التطبيقات عن طريق السلطات هل من هالنواحي فيصير به خرق.
أما عضو الهيئة الإدارية في شبكة دعاء أسو كمال فقد دعا إلى الحد من سلطة العشائر التي بدأت بفرض سيطرتها على حياة معظم النساء.
لازم نجبر السلطة للدخل بهذه المواضيع ويحدد من سلطة العشائر والنساء يقدرون يروحون لهذه الأماكن، خاصة إذا من ناحية الاقتصادية النساء اللي يجبرون يعني تحت الضغط لهذه الأشياء، إذا عندهم من جانب الدولة دعم المادي والمعنوي لهم هم يقدرون يروحون لهذه المراكز الشرطة والمحامي والمحاكم وهذه الأشياء. إحنا بالصدد نفتح أماكن لنقدر النساء يقدرون هالشيء يسوون.
في حين بينت عضو لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة السليمانية سوز عبد القادر أن وضع المرأة ورغم العنف الذي تعاني منه حاليا إلا أنه يبشر بالخير، ويمكن القول بأن المرأة في الآونة الأخيرة بدأت تحتل مكانة جيدة في معظم المناصب الحكومية.
يعني المرأة الكردستانية باعتقاد الشخص يعني يداومون، لهم تواجد في الوزارات، لهم تواجد في البرلمانات، في المجالس، في الدوائر الدولة، حتى المناصب القيادية. ولكن إذا نعتبر يعني بالنسبة إلى نأخذ المرأة نقول إن مرأة كردستان تعيش في جنة ومنعزلة عن سائر العراق وبقية المناطق العراق في الوسط والجنوب وعلى البلدان المجاورة، فهذا يكون يعني شيء من الخيال. فكيف تستطيع المرأة في يعني حتى في البلدان المتقدمة كأمريكا وكأوروبا يعني توجد العنف ضد المرأة، توجد الاضطهاد للمرأة، مع العلم هذه الدول يعتبر دول القوانين لديهم قوانين مدنية، ومع ذلك يعني إحنا نطمح نأخذ حقوق المرأة كحقوق إنسان، يعني تكون حقوق المرأة ضمن حقوق الإنسان المعتمدة من الأمم المتحدة.
يذكر أن وزير حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق عزيز محمد كان قد أكد أكثر من مرة على أن العنف الموجه ضد النساء في إقليم كردستان في تزايد، خاصة في المناطق الريفية من الإقليم، رغم تشكيل وزارة الداخلية مديرية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة. كما جدير بالذكر أن نسبة المرأة في التشكيل الحكومي لإقليم كردستان هي 3 حقائب من أصل نحو أكثر من 30 حقيبة وزارية، كما أنها تشغل نحو 28 مقعدا من مقاعد المجلس الوطني الكردستاني البالغ عدده 111 مقعدا. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
بات من المتكرر طرح البعض لفكرة انحسار الفكر القومي وهيمنة الخطاب الإسلامي بديلا عنه، وإذا ما حضر الفكر القومي العربي والدولة القومية في منتصف القرن العشرين، فإن أكثر من عامل محلي ودولي وذاتي ساهم في انحسار تأثيرها وحضورها اليوم. ها هذه التحولات هي موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، استضيف فيها الدكتور قيس العزاوي الناطق باسم الحركة الاشتراكية العربية. أهلا وسهلا بكم وبه. دكتور قيس العزاوي، الفكر القومي العربي هل يشهد الآن انحسارا؟ نلاحظ هناك ضمور لوضوح الصوت القومي في العراق خصوصا وفي الوطن العربي بشكل عام، كيف تفسر هذا الحال؟
يعني أنا أجد أنه ضمور الفكر القومي قد يكون في العراق جائز وحقيقي، ولكنما في المنطقة العربية من الصعب القول أن الفكر القومي يشهد ضمورا في المنطقة العربية. يعني قد تكون الدول اللي هي بدأت الانطلاقة القومية منها مثل لبنان أو سوريا أو مصر بشكل خاص تشهد مثل ما تفضلت انحصار في هذا التيار، ولكن من الملاحظ جدا أن الفكر القومي العربي الآن في دول شمال أفريقيا العربية، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في ليبيا وفي دول الخليج يشهد صعود. على يعني أنا مستغرب من زياراتي أجد أنه لغتنا بالستينات اللي كانت إحنا كقوميين عرب الآن متكررة في هذه المناطق بنحو كما يبدو أكثر عقلانية من الطموحات القديمة.
ولكن ألا يظهر لبوس إسلامي ديني أكثر مما هو قومي؟ يعني الخطاب الإسلامي هو الأوضح الجامع لهذه الطروحات كما تفضلت.
هذا صحيح أيضا في المنطقة العربية أن هناك نوع من التحالف ما بين التيار القومي والتيار الإسلامي، يعني نجده متمثلا في مؤسسات إعلامية كبيرة. يعني خذ على سبيل المثال الجزيرة أو العربية أو غيرها. مثلا العربية السعودية كانت معايدة للفكر القومي سابقا وكانت تبث تيارا دينيا فقط، الآن هناك مزيج من الاثنين في وسائل إعلامها. في دول العربية أيضا في شمال أفريقيا هذا الأمر موجود، في لبنان بالفعل هناك تحالف ما بين القوميين والإسلاميين، بس الإسلاميين هم الخطاب السائد، هذا معك حق بي. يبقى في العراق، العراقي يعني حالته فريدة واستثنائية، لأن النظام السابق كان يدعي أنه نظاما قوميا، وقد بدأ أولا أبدأ حكم صدام حسين بمجزرة للقوميين حقيقة وللحركة الاشتراكية العربية بشكل خاص كما تعلمون، التي كانت هي أكبر حزب سياسي موجود على الساحة. هو قتل أو اغتال كل القيادات القومية لكي يبقى ممثلا وحيدا لما يسمى بالتيار القومي.
أعتقد هذه واحدة من أزمات التيار القومي، أن القيادات التي تفترض نفسها ممثلة له هي تحولت إلى قيادات سياسية وبالتالي إلى قيادات قطرية يعني متشددة، وبالتالي الآن لا نجد تنسيقا عربيا بين دولتين حتى اثنين، لا شكل مشكال الوحدة ولا شكل مشكال التعاون الحقيقي، بل هناك تضاد وحساسيات بين دول جوار عربية حتى في شمال أفريقيا.
نعم، أنت يعني مسست نقطة مهمة. في الستينات والسبعينات كانت هناك أحزاب قومية عابرة للحدود القطرية، كان هناك تأثيرات،
نعم،
قيادات قومية سواء في حزب البعث أو في حركة القومي العرب أو في غيرها من الأحزاب. الآن لا توجد أحزاب بمعنى تنظيمية، هناك تيار، لا توجد هناك أحزاب عابرة للدولة القطرية، وما عدنا نسمع الأحاديث القديمة عن الوحدة الفورية والاتحاد الفيدرالي والمش عارف شو. بالعكس، أصبحت الدعوات الفيدرالية هي دعوات الأقليات. أعتقد أن المشكلة الأساسية بالأحزاب القومية هي أنها غيبت في واقع الأمر مفهوم التعددية السياسية وآمنت بضرورة حكم الحزب الواحد، وغيبت تماما الخصائص الوطنية لكل مجتمع. يعني كل مجتمع عربي عنده خصائص وطنية، يعني هي قصدت على الحالة الوطنية وطرحت برنامج عمل قومي، وهذا في واقع الأمر قتلها في الداخل. وأيضا غيبت المصالح المشتركة، يعني هناك مصالح مشتركة ما بين الأقطار العربية ينبغي أن تنمى. أولا نحن نعلم أن غاريبالدي أول ما بدأ في الوحدة الإيطالية مد سكك حديد، ف أصبحت هناك منافع اقتصادية ما بين هاي الأطراف، ونجد هذا الأمر نفسه في الاتحاد الأوروبي قائم على أو قام على أساس السوق الأوروبية المشتركة. هناك نقطة أخيرة، مسألة التيار القومي غيبها عموما، الأحزاب القومية السابقة غيبتها، ونحن في الحركة الاشتراكية واعون لهذه المسألة، وهي حقوق الأقليات. يعني لم تعالج حقوق الأقليات القومية أو الثقافية في المنطقة العربية بشكل صحيح، وقفز عليها لطرح وحدة فورية أو اتحاد فدرالي أو ما إلى ذلك،
ولم يعني تنجح أي وحدة من هذه الوحدات مع الأسف. يعني تجارب بدت في شكلها الإعلامي جميلة، لكن لم ترسخ فعلا علاقات تعاون وامتدادات اقتصادية ومنافع مشتركة بين الشعبين، وطبعا بين السلطات الموجودة. هل العيب في الإدارة السياسية أم الإرادة القومية التي لم تنضج بعد لتطرح نموذج وحدويا؟
أنا أعتقد يعني أن التيار القومي بأحزابه القومية التي كانت سائدة في من الخمسينات إلى نهاية الثمانينات، هذه لم تكن قيادات واعية، يعني ما كان يتحكم فيها المنطق والعقل والتجربة التاريخية بقدر ما يتحكم فيها الحماس والحماس الشعاراتي، بسبب وجود أولا قاعدة جذب، وثانيا شخصيات كبيرة، يعني شخصية عبد الناصر وقاعدة جذب هي مصر، غيبت في واقع الأمر دور المنظمات الجماهيرية.
ثانية إلى جذور إشعاع القوم إن صح التعبير في القرن العشرين، يعني ترتبط أهم محطات الوضوح القومي بتوقيتات ذات صبغة سياسية أو وطنية، مثلا الموقف من الدولة العثمانية والتحرر من ما سمي بالهيمنة أو الاستعمار العثماني، ثورة الحسين بن علي كانت نموذجا هي إقليمي لكنه أخذ بعدا قوميا، عبد الناصر جمال عبد الناصر وقناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر تحول إلى قضية قومية، طروحات حزب البعث العربي الاشتراكي في السبعينات والنداء القومي الواضح كان أيضا محطات بدت قومية لكنها ذات صبغة محلية محدودة وقطرية بالاصطلاح الشائع. يعني
مسيرة التاريخ عموما صاعدة وليست نازلة، لست من الذين يقولون التاريخ يكرر نفسه، ولكن أقول أن بداية الفكر القومي سواء مثل ما تفضلت منذ الدولة العثمانية وسياسة التفريق التي اتبعت في حينها، كان العرب يطالبون باللامركزية ويطالبون طالب حزب اللامركزية اللي كان يتزعم رشيد رضا في القاهرة رئيس تحرير صحيفة المنار باتحاد فدرالي ما بين العرب والأتراك. ثورة الحسين في واقع الأمر هو ركب موجة التذمر القومي العربي الموجود في المنطقة العربية كولايات عربية. أنت تعلم أنه العرب كانوا يشكلون 60% من نفوس الدولة العثمانية، في الولايات العربية كان يؤخذ شبابها للتجنيد خارج هذه الولايات، يخوض الأتراك حروب على أكتافهم، وبالتالي كانت هناك صراع هذا طابع قومي. يعني ثورة الحسين ركبت على هذه الموجة بدعم بريطاني، وأصبحت الجامعة العربية ضد الجامعة الإسلامية كما كانوا يسمونها في تلك الفترة، وحصلت مجزرة الأتراك في دمشق، واشترك فيها ضباط العرب في الجيش العثماني اللي هم صاروا هم أسس الدولة القومية العربية، سواء كان في العراق نور السعيد والهاشمي، أو كان في سوريا، أو عزيز المصري في مصر. هؤلاء هم أصحاب الانقلابات العسكرية، الفكرة الانقلابية العسكرية في البداية. إذن مسيرة التاريخ قد تطورت، ركب موجتها من تحالف مع البريطانيين في تلك الفترة، واستمرت نشوء حزب البعث، نشوء حركة القومين العرب، كانت ردود أفعال على ما حدث في فلسطين. يعني في 48 والواقع أنه لو رأينا يعني نمط التفكير والنظريات كلها تحرير فلسطين. عبد الناصر أيضا ما إجا من مثل ما قيل أو مثل ما قلنا نحن الناصرين في تلك الفترة، جاء عن فلسفة كاملة، لا، هو اتبع التجربة الصواب والخطأ، يعني حاول محاولات عديدة من الاتحاد القومي إلى الاتحاد الاشتراكي، والاثنين كانوا الآن بنظرنا كانوا خطأ، لأنهم نظرية الحزب الواحد لا يمكن أن تبني شيء إلا أن تبني ديكتاتورية شمولية مثل كل الأنظمة. يعني مثل ما قلت لك، نحن في حالة صعود وليس في حالة نزول. الآن الفكر القومي عندما عجز عن تحقيق طموحات القومية، لم يحرر فلسطين، لم يوحد الأقطار العربية، لم يطبق الاشتراكية، كل هذه الشعارات الثلاثة أصبحت حقيقة نوع من أنواع المخيلة، يعني الطموح الغير قادر للتحقيق الآن يعاد النظر في كل هذه الأمور. لذلك نحن نقول يمكننا أن نتحول بأي لحظة ونحن حركة اشتراكية عربية إذا ما عقدنا مؤتمرا عاما إلى حزب وطني ديمقراطي عراقي.
الآن ننتقل إلى العراق، هناك فراغ لوجود الفكر القومي، يعني نشهد أيضا حتى في البرلمان العراقي لا يوجد تمثيل واضح لوجود القومي العربي عراقيا. يعني
واقع الحالة العراقية حالة استثنائية، يعني هناك أعتقد ثلاثة أسباب. السبب الأول يتعلق بأن نظام صدام حسين أساء للفكر القومي إلى درجة كبيرة، وجعل من المهمة بعد سقوطه صعبة جدا. يعني بتنا نستمع إلى العديد من الشخصيات والبيانات التي تتهم كل واحد من التيار القومي بأنه استمرارية لنظام صدام حسين، في حين إن إحنا مثل ما يعلم المؤرخين ويعلم جيلنا أنه قدمنا ضحايا عديدة وأسسنا أول جبهة وطنية ضد نظام صدام حسين عام 72، كان بها حزب البعث السوري اللي هو حزب البعث العراقي اليساري، وكان فيها الحركة الاشتراكية، وكان فيها الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا السبب. السبب الثاني، لما جاءت هذه الأحزاب المهيمنة الآن على السلطة جاءت بفكرة طائفية، لأن صدام حسين نجح بتقسيم المجتمع إلى طوائف وقوميات. فهذه الواجهات إما واجهات طائفية مثل ما تعلم، وكتل طائفية وليست كتل سياسية لها برنامج سياسي، لديها برنامج طائفي تحقيق مكاسب للطائفة نفسها، وهذا نجده على سلوكها السياسي. السبب الثالث، نحن نعتقد أن الولايات المتحدة جاءت لاحتلال العراق لأغراض عديدة وليست لتحرير العراق، وأن الزملاء اللي هم أصدقائنا وأصدقاء المسيرة التاريخية لم يحققوا أي شيء إلى الآن للعراق فيها منذ 5 سنوات، سوى مزيد من المقابر والقتل إلى درجة أن نسينا جرائم صدام حسين. هذه الصورة هي اللي جعلت التيار القومي والقوميين يبتعدون عن المشاركة. يعني نحن شخصيا على سبيل المثال أردنا المشاركة في العملية السياسية، وفي الانتخابات السابقة مع القائمة العراقية لإياد علاوي، ولكن في نهاية المطاف لما شفنا أنه إياد علاوي يعني يشخص نفسه ويقلد صدام حسين في خطابة، انسحبنا، رفضنا. الحزب الشيوعي استمر، الجماعة الباتشيتش استمروا مع اياد علاوي، احنا عبد الله النصراوي وانا قيس العزاء وغيرنا انسحبنا من القائمة ولم نشارك فيها.
نحن نتحدث الان عن قيادات واسماء ورواد النشاط السياسي، لكن جماهيريا هل تعتقد ان هناك حضور حقيقي في الفكر القومي للجماهير العراقية؟
نعم، موجودة جماهير ولكن ليس بالمستوى الطموح. يعني هناك انحصار قومي مثل ما تفضلت أنت أولا، ولكن نحن كحركة اشتراكية لدينا 40 مقر في كل المحافظات، ومشتركين في كل مؤسسات المجتمع المدني، سواء في نقابات العمال أو النقابات الزراعية أو الصيدلة أو المعلمين يعني في كل المؤسسات المجتمع المدني احنا مشتركين فيها، ولدينا مواقع مهمة جدا. هذا ما لا يأتي من فراغ، إذا ما كان موجود عندك التناسي انت أخبوك ما تقدر توصل، لأن هذه مو بالتعيين مثل أيام صدام حسين. لكن لسنا مشتركين في المؤسسات الرسمية السياسية، لأننا اعتبرنا أن العملية السياسية قاصرة، وقد ثبت صحة قولنا أن العملية السياسية قاصرة.
أخيرا وباختصار لو سمحت دكتور قيس العزاوي، هل تعتقد أن العصر أو الزمن هو زمن الهيمنة الخطاب الإسلامي الذي يبتلع الخطاب القومي؟
صحيح، أنا أؤيد هذا الرأي.
الدكتور قيس العزاوي المتحدث باسم الحركة الاشتراكية العربية، شكرا جزيلا، وأنت تطل على تحولات المفهوم القومي العربي في المرحلة الحالية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك يا أخي الكريم، وأتمنى لك الموفقية.
شكرا لضيفنا الدكتور قيس العزاوي الناطق باسم الحركة الاشتراكية العربية، الذي تناولنا معه انحسار الفكر القومي العربي وهيمنة الطروحات الإسلامية في المرحلة الحالية. أرحب بملاحظاتكم مستمعي الأعزاء على برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 077-044-25-77-0. لكم تحياتي، أنا نبيل الحيدري، وألتقيكم في الحلقة المقبلة في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. فإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.